إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا رسول الله. صلى الله عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله
وعلى
الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك يا غريب يا مظلوم كربلة. وجه الصباح علي ليل مظلم وربيع أيامي علي محرم والليل يشهد لي بأني ساهر بل الناس الرقاد فهوموا من قرحة لو أنها بي لملم نسفت جوانبه وساق يلملم أن الدهر من عاداته تروى الكلاب به ويضمن ضيغم ويقدم الأموي وهو مؤخر ويؤخر العلوي وهو مقدم مثل ابن فاطمة يبيت مشردا ويزيد في لذاته يتنعم يرقى منابر أحمد متأمرا في المسلمين وليس ينكر مسلمون والأعظم من ذلك يا شاعر قال ويضيق الدنيا على ابن محمد ويضيق الدنيا على ابن محمد حتى تقاذفه الفضاء الأعظم خرج الحسين من المدينة خائفا خرج الحسين من المدينة خائفا كخروج موسى خائفا يا يتكتى وقد انجلى عن مكة وهو ابنها وبه تشرفت الحطيم وزمزم لم يدر أين يريح بدن ركاب به فكأنما المأوى عليه محرم. لبيك يا ربي من جوارك أنا ما أطرد. لبيك تذبح صحبتي وأظلنا ما أطرد. لبيك ذبحوني وقلبي من العطش ما أمرد. لبيك انا خايف وكل الناس مأمون. لبيك انا حسين الصباط ما راقب وشاني. لبيك راسي يرفعونه وبرمح عدواني. لبيك توقف حايرة بالشام نسوان. لبيك وعليلي بأغلى ليسحبون. لبيك يا ربي تقبل منسك ولا واقبل يا ربي تلبياتي بذبحة الأطفال. لبيك حتى الشمير يصعد صدري بليل. لبيك ناحري النحار صدري يدوسون. إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. الآية المباركة وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. نريد أن ننطلق من هذه الآية المباركة للحديث هذه الليلة عن علاقتنا مع الأنبياء الذين سبقوا النبي محمد صلى الله عليه وآله. والذي يدفع للحديث عن هذا الموضوع أمران. الأمر الأول بأننا نلاحظ فجوة كبيرة بين حياة هؤلاء الأنبياء وما تحتويه من المبادئ والقيم والدروس وبين الواقع الذي يعيشه مجتمعنا وغيره من المجتمعات والذي يختلف اختلافا تاما عن واقع الحياة التي كان يعيشها أولئك الأنبياء. هذا أولا. وثانيا الذي يدفعنا للحديث عن هذا الموضوع ما نسمعه من الكلمات المتتالية من بعض الشخصيات التي توجه بعض الكلمات من ها هنا وها هناك حول شخصيات الأنبياء، وهذه الكلمات لا يمكن أن يقبلها الشخص المؤمن بحسب الموازين القرآنية والعلمية والشرعية التي يعيشها الإنسان. وبالتالي لا بد من التعرف على مستوى العلاقة بيننا وبين الأنبياء الذين سبقوا النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، من أجل عرض هذه الكلمات والأفكار على طبق واقع العلاقة التي يجب أن نعيشها مع الأنبياء. بعد معرفة هذين الأمرين اللذين دفعا للحديث عن هذا الموضوع، يكون الحديث منصبا في جهتين: الجهة الأولى في بيان الوظيفة العقائدية تجاه الأنبياء، والجهة الثانية في بيان كيفية العلاقة مع الأنبياء الذين سبقوا النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. أما الحديث عن الجهة الأولى وهي بيان الوظيفة العقائدية تجاه الأنبياء، ما هي الوظيفة العقائدية الملقاة على عاتقنا نحن الموالون لآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم تجاه الأنبياء الذين سبقوا نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله؟ هنا عندنا ثلاث وظائف: الوظيفة العقائدية الأولى تنزيه الأنبياء عن المنفرات، يجب على الإنسان المؤمن بحسب المعتقد أن ينزه أنبياء الله عن المنفرات. ماذا يراد بالمنفرات؟ يراد بالمنفرات أمور: الأمر الأول تنزيه الأنبياء عن دنس، تنزيه آباء الأنبياء وأمهات الأنبياء عن العهر والبغي والعياذ بالله. لا يمكن أن نقبل من إنسان أن يقول بأن في آباء الأنبياء من هو عاهر ومن هو باغي ومن اقترف أو من أقدم على علاقة غير مشروع. أول وظيفة من وظائفنا العقائدية تنزيه الأنبياء عن مثل هذا الأمر. يجب تنزيه الأنبياء وتنزيه آبائهم عن العلاقات غير المشروعة والعياذ بالله، لأن رمي آباء الأنبياء بالعلاقات غير المشروعة من الأمور المنفرة عن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. هذا أمر أول يقصد من المنفرات. أمر ثاني يقصد من المنفرات الاعتقاد بسلامة خلقتهم صلوات الله وسلامه عليه. لا بد من الاعتقاد بأن الأنبياء في سلامة الخلق على حد الرفيع، يعني لا يمكن أن يكون النبي مصابا بتشويه في الخلق، لا يمكن أن يكون النبي مصابا مثلا بداء الجذام مثلا أو بداء البرص مثلا. النبي لا بد أن يكون منزها وسليما في خلقته، وهذا من جملة الأمور الداخلة في ضمن الاعتقاد بنزاهة الأنبياء من المنفرات. الأمر الآخر الذي يدخل في ضمن هذه الوظيفة الاعتقاد بكمال خلقهم صلوات الله وسلامه عليهم، يعني لا بد أن يكون النبي في الدرجة القصوى من الخلق وفي الدرجة القصوى من الأخلاق التي يؤدبها بها الله سبحانه وتعالى. لا يمكن أن يكون النبي حاسدا، ولا يمكن أن يكون النبي متجبرا، ولا يمكن أن يكون النبي غليظا مع الناس. لا بد من ضمن الاعتقاد بنزاهة الأنبياء عن المنفرات الاعتقاد بكمال خلقهم،
لذلك من يقول بأن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله أعرض في وجه ابن مكتوم، وإن كان حديثنا عن الأنبياء ولكن من باب المثال، من يقول بأن النبي الأعظم أعرض في وجه ابن مكتوم وعبث في وجهه وبالتالي نزل فيه عبث وتولى، نقول له توقف قليلا، هذا يتعارض مع العقيدة التي رسمها أهل البيت ورسمها علماؤنا، وهي وجوب الاعتقاد بنزاهة الأنبياء عن المنفرات، ومن ضمن الأمور الداخلة في ضمن هذا المعتقد الاعتقاد بكمال خلقهم، فلا يمكن أن يكون النبي غليظا مع الناس أبدا. هذا من الأمور الداخلة في ضمن الاعتقاد بنزاهة الأنبياء عن المنفرات. من الأمور الداخلة أيضا وجوب الاعتقاد بكمال عقل النبي. النبي لا بد أن يكون أكمل الناس عقلا، ورد في الرواية عن الإمام عليه السلام: ما بعث الله نبيا ولا رسولا حتى يستكمل عقله ويكون عقله أفضل من عقول أمته. يعني لا بد أن يكون النبي في أعلى درجة من الذكاء والفطنة، وبالتالي فهو لا يتردد في أمر من أمور الدنيا ولا في أمر من أمور حياته الفردية أو الاجتماعية. لا بد أن يكون النبي أكمل الناس عقلا. إذن الوظيفة العقائدية الأولى تجاه الأنبياء الاعتقاد بنزاهة الأنبياء عن المنفرات، وضمن هذه العقيدة تدخل مجموعة من الأمور التي ذكرنا. الوظيفة العقائدية الثانية تجاه الأنبياء الاعتقاد بعصمتهم صلوات الله وسلامه عليهم. ومعنى عصمة الأنبياء يعني أن النبي لا يمكن أن يفعل صغيرة ولا كبيرة، ولا يمكن أن يترك واجبا ولا يفعل محرما. متأمل معنى العصمة في الأنبياء، يعني أن النبي صلى الله عليه وآله، معنى أن النبي عفوا صلى الله عليه لا يفعل محرما ولا يترك واجبا. هل يفرق بين حال النبي قبل كونه نبيا وبعد كونه نبيا؟ لا، بحسب الاعتقاد الذي تفرضه عقيدة مدرسة أهل البيت عليهم السلام أن النبي معصوم منذ ولادته. فإن سمعت في حق أحد الأنبياء بأنه اقترف صغيرة قبل البعثة فهذه الفكرة معارضة لما رسمه أهل البيت من الخطوط العقائدية. النبي لا بد من الاعتقاد بعصمته عن كل صغيرة وكبيرة بعد البعثة وقبل البعثة، لا يفعل محرما ولا يترك واجبا أبدا. إذن الوظيفة الثانية تجاه الأنبياء الاعتقاد بعصمتهم، والذي يدل على عصمتهم العقل البشري، العقل الإنساني هو الذي يفرض عصمة الأنبياء، لأنه إذا لم نقل بعصمة الأنبياء لم يحصل الوثوق بأقوالهم وأفعالهم. تأمل جيد، علماؤنا يقولون الوثوق فرع العصمة، يعني لا يمكن أن يحصل الوثوق إلا بعد العصمة. والنبي ما هي وظيفته؟ النبي وظيفته التبليغ، وظيفته بيان الأحكام، بيان القوانين والدساتير للناس. فإذا كان النبي ليس بمعصوم إذا يمكن أن يصدر منه الخطأ ويمكن أن يصدر منه الصحيح، يمكن أن يصدر منه الخطأ ويمكن أن يصدر منه الصواب. وبالتالي ففي مرحلة التلقي من قبل الناس لا يمكن أن يحصل الوثوق بأقواله، لأنه يحتمل أن قد أخطأ، يحتمل قد أخطأ فيما بلى، فلا يحصل الوثوق بقوله. لا يمكن الوثوق بقوله إلا بعد فرض عصمته، ولا يمكن الوثوق بنبوته إلا بعد القول بعصمته، وإلا لم يحصل الوثوق بنبوة النبي. إذن الوظيفة الثانية من وظائفنا تجاه الأنبياء الاعتقاد بعصمتهم. الوظيفة الثالثة من وظائفنا العقائدية تجاه الأنبياء الاعتقاد بأن الأنبياء يعلمون بجميع المعارف والأحكام. الأنبياء يعلمون بجميع المعارف والأحكام. قد تسأل لماذا؟ أقول لك بأن النبي لو لم يكن عالما بالمعارف والأحكام لم تقب الغرض من بعثته. لماذا يبعث النبي؟ يبعث النبي أولا من أجل وضع القوانين للناس، فإن الحياة الاجتماعية إذا لم تنظم بالقانون تكون حياة فوضى، فتحتاج الحياة الاجتماعية إلى القانون، والقانون لا يمكن أن يكون قانونا وضعيا لأن القوانين الوضعية أثبتت فشلها ونقصها، وبالتالي لا يمكن أن يكون إلا القانون الإلهي. والقانون الإلهي من الذي يشرعه للناس؟ يشرعه النبي. فإذا كان النبي لا يعلم بأوضاع الحياة الاجتماعية كيف يشرع القوانين للناس؟ وثانيا وظيفة النبي أن يعلم الناس المعارف والأحكام، فإذا كان النبي ووظيفة النبي أن يوصل الناس إلى الكمال العلمي وإلى الكمال الأخلاقي وإلى الكمال الحضاري، هذه وظيفة النبي أن يوصل الناس إلى الكمال في شتى المجالات. فإذا كان النبي جاهلا ببعض المعارف ولو في بعض المجالات لم يتحقق الغرض الذي من أجله بعثه الله للناس. الله بعث النبي للناس من أجل أن يوصل الناس للكمال المطلق، من أجل أن يوصل الناس للكمال عفوا في جميع المجالات. فإذا كان النبي جاهلا ببعض المعارف وببعض العلوم التي تتعلق بمجال من المجالات كيف يوصل الناس إلى الكمال؟ الناقص لا يمكن أن يوصل الناس إلى الكمال. ما دام هو ناقص من ناحية العلم ببعض المعارف والأحكام كيف يستطيع أن يوصل الناس إلى الكمال؟ من ذلك إذا لم نؤمن بأن الأنبياء يعلمون بالمعارف والأحكام إذن نقول بعدم تحقق الغرض الذي من أجله بعث الله الأنبياء وهو إيصال الناس إلى الكمال. إذن نحن الشيعة وظيفتنا العقائدية تجاه الأنبياء تنحصر في وظائف ثلاث. الوظيفة الأولى الاعتقاد بنزاهة الأنبياء عن جميع المنفرات، والوظيفة الثانية الاعتقاد بعصمتهم، والوظيفة العقائدية الثالثة الاعتقاد بعلمهم وإحاطتهم بالعلوم والمعارف. هذا ملخص الوظيفة العقائدية الملقاة على عاتقنا تجاه الأنبياء الذين سبقوا النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم. بعد بيان هذه الجهة نأتي إلى بيان الجهة الثانية، وهي بيان كيفية العلاقة مع الأنبياء الذين سبقوا النبي صلى الله عليه وسلم. كيف يجب أن تكون علاقتنا مع الأنبياء الذين سبقوا النبي؟ لا بد أن نلتفت إلى هذه الناحية جيدا. الأنبياء الذين بعثهم الله سبحانه وتعالى وسبقوا الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، كيف هي العلاقة التي يجب أن تكون بيننا وبينهم؟ هنا أركز على ثلاث علاقات مهمة بيننا وبين الأنبياء. العلاقة الأولى بيننا وبين الأنبياء علاقة التعظيم. لا بد أن يكون بيننا وبين الأنبياء علاقة التعظيم والتقديس لمقاماتهم. والتعظيم والتقديس لمقامات الأنبياء له مظاهر متعددة. من مظاهر تعظيم الأنبياء زيارة قبوره. كثير من الناس قد لا يعتني بزيارة الأنبياء ويعتبر النبي حالا من حال غيره، لا يتعنى لزيارة قبر نبي من الأنبياء، مع أن من واجب الإنسان المؤمن تجاه الأنبياء أن يعظمهم. ومن جملة المصاديق للتعظيم زيارة قبور الأنبياء، ولذلك كان علماؤنا رضوان الله تعالى عليهم يحثون الركاب لزيارة الأنبياء. سامع عن المرجع الدين آية الله العظمى الشيخ حسن علي البذ من علماء القطيب، والذي كان من مراجع الذين قلدتهم الشيعة حتى في غير القطيف. الشيخ حسن علي البدر كان يشد الرحال لزيارة قبر النبي اليسر موجود في المنطقة، قبر النبي اليسع الموجود في منطقتنا في الأوجان، قبر نبي من أنبياء الله، وهذا مرجع من مراجع الطائفة كان يقصد زيارة قبر ذلك النبي في كثير من الأيام. ولولا أهمية زيارة قبور الأنبياء لما قصد هذا المرجع أن يزور ذلك القبر الشريف. وكان هذا أيضا من ديدن ومن سيرة العلامة المرحوم الشيخ فرج العمران قدس الله نفسه، كان يتعنى لزيارة قبر النبي اليسع، وقد أنشأ زيارة لزيارة قبر النبي اليسع، وقد كتب عنه كتاب مفصل في كتابه الأزهار، وأثبت من خلال بعض القرائن التاريخية بأن قبر النبي اليسع الموجود في هذه المنطقة لا يخلو من القوة، خصوصا وإن القرائن تفيد بأن قسما من بني إسرائيل كانوا يعيشون في تلك المنطقة وهو من أنبياء بني إسرائيل. فهذا يعطي إشعارا ويؤيد ويصح أن يكون شاهدا بأن يكون هذا القبر هو قبر نبي من أنبياء بني إسرائيل. أضف إلى ذلك زيارات مراجع لهذا القبر الشريف أيضا مما يؤكد ذلك، فإن أمثال هؤلاء لا يمكن أن تصدر منهم أعمال على طبق الأفكار الموهوم، لا بد أن يحققوا في هذه المجالات. على كل حال، من مظاهر تعظيم الأنبياء زيارة قبورهم، ومن مظاهر تعظيم الأنبياء الدفاع عن قدسية الأنبياء. وظيفتنا الدفاع عن قداسة الأنبياء. إذا سمعنا الكلمات المسؤولة واللا مسؤولة تصدر من هنا ومن هناك تسيء إلى قداسة الأنبياء، يجب علينا أن نتخذ الموقف الشرعي. والآن كلمات متعددة حتى من بعض الشخصيات التي مثلا من بعض الشخصيات الشيعية، هذه الكلمات لا تليق بمقامات الأنبياء. في بعض الكتب الشيعية المعاصرة موجود بأن آدم طيب وساذج، أنت تقبل هذا في حق نبي الله؟ وبأن آدم يمارس الرغبة المحرمة، في كتاب شيعي، أنا لا أنقل عن كتب أخرى، في كتاب شيعي بأن آدم يمارس الرغبة المحرمة. لاحظ من الكلمات أيضا بأن معصية آدم كمعصية إبليس، وبأن النبي يوسف انجذب انجذابا لا شعوريا نحو المعصية كما ينجذب الجائع إلى الطعام. لاحظ الكلمات المتتالية في حق الأنبياء، تصوير النبي آدم الذي يأمر الله الملائكة بالسجود تعظيما له، والذي يعلمه الله مكنون علمه وعلم آدم الأسماء كلها، وبالتالي نتصور في حق هذا النبي بأنه طيب وساذج. يا ترى أنت الذي كتبت هذه الكلمات هل ترضى أن يعبر عنك بأنك ساذج أم لا؟ هذا يليق بمقام النبي آدم ولكن لا يليق بمقامك. أو بأن النبي يوسف انجذب إلى المعصية انجذابا لا شعوريا كما ينجذب الجائع نحو الطعام، هكذا تصوير مقامات الأنبياء. أو بأن النبي إبراهيم كان يعتقد بربوبية الأجران السماوية في فترة من فترات حياته، تفسير من تفاسير القرآن الشيعية ينص على ذلك، بأن النبي إبراهيم كان يعتقد بربوبية الأجرام السماوية في فترة من فترات حياته، وبأن النبي موسى في نفس التفسير، وبأن النبي موسى عندما طلب رؤية الله كان لا يعلم بأن الله لا يرى، جاهلا بذلك طلب رؤية الله. هكذا بدأت الأقلام تتحدث عن الأنبياء، وهكذا بدأت الكلمات تتوالى في حق الأنبياء. هنا ما هي الوظيفة الشرعية؟ الوظيفة الشرعية الدفاع عن مقامات الأنبياء، الدفاع عن قدسية الأنبياء. الوظيفة الشرعية يجب علينا مواجهة هذه الأفكار المنحرفة، فإن مقامات الأنبياء أرفع وأسمى، وقد أكد علينا أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أن نحافظ على قداسة هؤلاء وعلى مكانة هؤلاء. إذن يجب أن نلتفت إلى ما يطرح من الأفكار حول الأنبياء وحول قداستهم، يجب أن نلتفت إلى أن الأفكار التي تعارض الموازين التي وضعها لنا أهل البيت ليجب ردها مهما كان قائلها. اعتقاد بينا الوظيفة العقائدية تجاه الأنبياء، فإذا كانت الفكرة المطروحة تعارض الوظيفة العقائدية التي هي على طبق الميزان العقائدي الذي رسمه أهل البيت، لا بد من طرح تلك الفكرة ومعارضة صاحبها وقائلها. هذا ما يعود إلى العلاقة الأولى مع الأنبياء. وأما العلاقة الثانية بيننا وبين الأنبياء فهي علاقة الفكر. نحن في أفكارنا، مبادئنا، عقائدنا لا بد أن تكون علاقة بيننا وبين الأنبياء. ولكن ينبغي أن نقف هنا وقفة مهمة، وهي مبادئنا، عقائدنا لا بد أن تكون علاقة بيننا وبين الأنبياء. ولكن ينبغي أن نقف هنا وقفة مهمة، وهي أن العلاقة مع الأنبياء من الناحية الفكرية إنما هي في الجانب العقائدي، وأما الجانب الفقهي فالعلاقة مع الأنبياء الذين سبقوا النبي محمد علاقة ممنوعة، حتى يقر الإسلام ما يطرح من الأفكار الفقهية عند الأنبياء السابقين، باعتبار أن الأفكار العقائدية هي محل اتفاق بين جميع الأنبياء. المبادئ والخطوط العقائدية التي رسمها الأنبياء لا تختلف من نبي إلى آخر، الخطوط العقائدية واحدة والمبادئ العقائدية واحدة. لذلك العلاقة الفكرية بيننا وبين الأنبياء في حدود العقيد، وأما في المفاهيم الشرعية فلا يمكن الرجوع إلى الأنبياء، بل لا بد من الرجوع إلى شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنكم جميعا تعلمون بأن شريعة الإسلام نسخت جميع الرسالات السماوية التي سبقتها، وبالتالي فلا يمكن الاعتماد على تلك الرسالات في المجال الفقهي إلا بعد إقرار الإسلام لما تطرحه من أفكار فقهية. الشريعة الإسلامية نسخت جميع تلك الرسالات، والكثير من الأحكام الفقهية التي كانت موجودة عند أولئك الأنبياء نسختها شريعة الإسلام ونسخها النبي محمد صلى الله عليه وآله. كثير من الأحكام الفقهية كان جائز عند أولئك الأنبياء بينما هو محرم في شريعة الإسلام. بعض الأمور قد تكون محرمة عند أولئك جائزة في شريعة الإسلام. الشريعة الإسلامية نسخت الشرائع التي قبلها. وهنا لا بأس بالإشارة إلى شبهة يطرحها بعضهم حول نسخ شريعة الإسلام للشرائع السماوية السابقة. قال بعضهم إن الاعتقاد بناسخية الإسلام للشرائع السابقة يلزم منه القول بعدم حكمة الله سبحانه وتعالى أو بجهل الله. لماذا؟ قالوا لأن الله سبحانه وتعالى لا يشرع الحكم إلا بعد وجود المصلحة. الحكم لا بد من تشريعه بوجود مصلحة، إذا لم تكن مصلحة في الحكم لا يشرع. فالله سبحانه وتعالى عندما يشرع حكما في الشريعة السابقة، إما أن هذا الحكم لا يشتمل على المصلحة وهذا مخالف للحكمة الإلهية، وإما أن هذا الحكم يشتمل على المصلحة فكيف يرفعه الله؟ يرفعه الله إما هو اعتقد بأن هذا في مصلحة ثم تبين له بأنه لا ليست فيه مصلحة، وهذا هو نسبة الجهل إلى الله سبحانه وتعالى. فالقول بنسخ الشريعة الإسلامية للشرائع السابقة يلزم منه القول إما بجهل الله أو القول بعدم حكمة الله. ما هو الجواب على هذه الشبهة؟ الجواب على هذه الشبهة بأن المصالح المقارنة للأحكام ليس من اللازم أن تكون مصالح أبدية. هناك من المصالح مصالح مؤقتة. الله سبحانه وتعالى يعلم بأن في تشريع هذا الحكم مصلحة مؤقتة مع وجود هذه الشريعة. أن مع ارتفاع هذه الشريعة ترتفع المصلحة. لذلك الله سبحانه وتعالى يشرع الحكم مع وجود تلك المصلحة المؤقتة. أما بعد انتهاء وقت تلك المصلحة ترتفع المصلحة فينسخ الله الحكم بحكم آخر فيه مصلحة جديد. لابد أن ننتبه إلى أن المصالح على قسمين، أكو مصالح أبدية أكو مصالح مؤقتة. المصالح المؤقتة هذه هي التي ينسخ الله أحكامها. الله ينسخ الأحكام ذات المصالح المؤقتة. حكم ذو مصلحة مؤقتة متى انتهت المصلحة نسخ الله الحكم. والقول بأن الشريعة الإسلامية نسخت أحكاما ذات مصالح مؤقتة في الشرائع السابقة لا يلزم منه لا القول بأن الله غير حكيم لأنه شرع موجود وأصلحه، ولا يلزم منه القول بأن الله ليس بعالم لأنه يعلم بأن هذه المصلحة لها هذا الوقت ومع ارتفاعها يشرع حكما آخر. إذن العلاقة الثانية التي يجب أن تكون بيننا وبين الأنبياء العلاقة في الفكر. العلاقة الثالثة التي يجب أن تكون بيننا وبين الأنبياء العلاقة في التأسي. نحن مأمورون من قبل القرآن ومن قبل أهل البيت عليهم السلام أن نتأسى بمن؟ بالأنبياء. كما نحن مأمورون بالتأسي بآل بيت محمد عليهم السلام وهم لنا الأسوة الحسنة، كذلك نحن مأمورون بالتأسي بالأنبياء. قد كان لكم أسوة في إبراهيم والذين معه يقول القرآن الكريم. وعندما تراجع الروايات الواردة عن أهل البيت تلاحظهم في كثير من المواقف التي يعملونها يقولون نحن نعمل لأن فلانا من الأنبياء عمل مثلا هذا العمل الكذاب. أو عندما تقرأ زيارة وارث مثلا السلام عليك يا وارث آدم، يا وارث موسى، يا وارث عيسى، يا وارث فلان. لماذا هذا الربط بين الإمام الحسين عليه السلام وبين الأنبياء؟ أهل البيت يريدون منا أن نكون علاقة بيننا وبين الأنبياء، يريدون أن نجعل الأنبياء في موقع التأسي كما نتأسى بآل بيت محمد عليهم السلام. ينبغي لنا أيضا أن نتأسى بأنبياء الله الذين اختارهم الله سبحانه وتعالى لأنهم في موقع الكمال الذي صبه الله عليهم صلوات الله وسلامه عليه. يجب أن لا نغفل عن حياة الأنبياء. حياة الأنبياء فيها الكثير من الدروس والكثير من المبادئ والكثير من القيم. ينبغي أن نتعرف على حياة الأنبياء. الكثير قد يجهل حياة الأنبياء وخصوصا حياة أولي العزم من الأنبياء. لا بد من التعرف وتربية أبنائنا وجيلنا على حياة هؤلاء صلوات الله وسلامه عليهم. وعندما تريد أن تتعرف على حياة الأنبياء لا تذهب يمينا وشمالا، عليك بالمصادر الصحيحة المعتمدة. نحن نتعرف على حياة الأنبياء من مصدرين اثنين لا غير. لا نتعرف على حياة الأنبياء من التوراة لأن التوراة محرفة، ولا نتعرف على حياة الأنبياء من الإنجيل لأن الإنجيل محرف، وينسبان للأنبياء ما لا يليق بمقامات الأنبياء عليهم السلام. إذن من أين نتعرف على الأنبياء؟ المصدران الوحيدان للتعرف على الأنبياء القرآن الكريم والروايات الواردة عن محمد وآل محمد. القرآن الكريم تحدث عن الأنبياء بما فيه الكفاية، ويجب أن نتأمل جيدا عندما نراجع القرآن. نريد أن نتعرف على حياة الأنبياء. هناك الكثير من الآيات القرآنية آيات متشابهة، فينبغي أن نحذر جيدا في التعامل مع الآيات التي تحدثت عن الأنبياء، لأن هنالك آيات لها معاني ولها تأويلات. أنت تقرأ مثلا عن النبي آدم: وعصى آدم ربه فغوى. نسبة المعصية لآدم يحتاج إلى التأويل. يجب أن نحذر في قراءتنا لهذه الآيات المتشابهة، ويجب أن لا نقرأ أي تفسير يفسر القرآن ولو كان تفسيرا شيعيا. يجب أن نختار التفسير الذي عليه العمدة عند الأعلام، التفسير الذي يعرف صاحبه بالتضلع في العلوم النقلية والعقلية. لا نقرأ أي تفسير ولو كان لمؤلف شيعي. لا بد أن يكون صاحب التفسير معروفا في الحوزات العلمية بالعلم والتضلع في المعارف العقلية والنقلية، لأن المفسر إذا لم يكن عالما وإذا لم يكن عارفا بالضوابط القرآنية يمكن أن تزل قدماه كما زلت أقدام بعض المفسرين. إذن نحن عندما نرجع إلى القرآن الكريم من أجل التعرف على حياة الأنبياء يجب أن نحذر في قراءة الآيات القرآنية، لأنها آيات متشابهة. والرجوع إلى تفسير الآيات المتشابهة لا بد أن يكون الرجوع فيه إلى المفسر العالم الذي عليه المعتمد والمعول عند العلماء الأعلام، ويعرف بالتضلع في الحوزة العلمية، ومعروف بالأمانة وعدم الخيانة في فكر أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه. والمصدر الثاني الذي يعتمد عليه في الرجوع إلى حياة الأنبياء روايات آل بيت محمد صلوات الله وسلامه عليه، فإن أهل البيت تحدثوا كثيرا عن الأنبياء، وروايات كثيرة واردة عن طريق أئمتنا عليهم السلام تحدثنا عن الأنبياء وعن مقاماتهم، فينبغي الرجوع إلى روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه. أهل البيت أرادوا من شيعتهم أن يصلوا إلى أعلى مرتبة من الكمال، لذلك حاولوا أن يشدوا شيعتهم بأنبيائهم بأئمتهم بالرسول الأعظم صلى الله عليه وآله. وإذا بالإمام أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه عندما نقرأ سيرته المباركة عندما خرج من أرض المدينة إلى أرض كربلاء، في كثير من مواقفه يتمثل بمواقف الأنبياء، في كثير من مواقفه وبالخصوص في يوم عاشوراء كان يتمثل بمواقف الأنبياء. من أجل ماذا؟ الإمام الحسين يريد أن يكون العلاقة بيننا وبين الأنبياء، ولأن الأنبياء كانوا يمثلوا القدوات الصالحة التي ينبغي السير على نهجها وعلى خطها. نعم، كان الإمام الحسين عليه السلام يتمثل، وعندما خرج من أرض المدينة تمثل بمن؟ تمثل بالنبي موسى عندما خرج خائفا من بلاده. وهكذا خرج الحسين عليه السلام وكان يقرأ الآيات القرآنية التي هي على لسان النبي موسى متمثلا بالنبي موسى. وذهب إلى أين؟ ذهب إلى أرض مكة. ولماذا ذهب الحسين إلى أرض مكة؟ من جملة الأهداف التي كان يهدف إليها الحسين أن يحصل على الأمن والأمان بالنسبة إلى نفسه الشريفة. ولكن يا ترى من دخله كان آمنا؟ الأمن والأمان من المقررات الإسلامية والقرآنية لمن دخل البيت الحرام، ولكن يا ترى عندما دخل أبو عبد الله عليه السلام هل شمله هذا الحكم القرآني، أم جاء الحكم من يزيد بن معاوية: اقتلوا الحسين ولو كان متعلقا بأستار الكعبة؟ نعم، تقول الروايات كان الإمام الحسين عليه السلام يطوف حول البيت الحرام، وإذا بالنداء: يا حسين حل من إحرامك، فإن القوم قد عزموا على قتلك ولو كنت متعلقا بأستار الكعبة. التفت الحسين يمينا وشمالا: من المتكلم؟ وإذا بالنداء يا حسين أنا سادسكم في الكساء، أنا جبرائيل، أبا عبد الله إن القوم قد عزموا على قتلك، أخرج من أرض مكة. حينها أبو عبد الله حل من إحرامه ونواها عمرة مفردة، وأقبل يخطب في الناس بعد أن حمد الله وأثنى عليه وذكر النبي وصلى عليه. ماذا قال؟ كأننا مع الحسين، دعونا نذهب إلى أرض مكة ونتصور نحن وقوف بجانب الحسين ونسمع كلمات الحسين المشجي. خط وما أولهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف، وخير لي مصرع أنا لاقي. ما حال المسلمين وهم يسمعون الحسين ينعى نفسه؟ وخير لي إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف، وخير لي مصرع أنا لاقي. ما حال المسلمين وهم يسمعون الحسين ينعى نفسه؟ وخير لي مصرع أنا لاقي، كأني بأوصالي تقطعها عثلان الفلوات بين النواويس وكربلاء، فيملأن مني أكراشا جوفا وأجربة سغبا. لا محيص عن يوم خط بالقلم رضا الله رضانا أهل البيت، نصبر على بلائه فيوفينا أجور الصادرين. لن تشذ عن رسول الله لحمته، لن تشذ عن رسول الله لحمته، بل هي مجموعة له في حظيرة القدس تقر بها عينه. ألا ومن كان باذلا فينا مهجة موطنا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا، فإني راحل مصبحا إن شاء الله. أبا عبد الله جميعا نناديك لبيك لبيك أبا عبد الله، لأن لم يجبك بدني عند استغاثتك، فهذا قلبي وهذه دمعتي وهذه صرختي تنادي يا حسين. آجركم الله، أراد الإمام الحسين أن يخرج من أرض مكة فأمر بنصب الهوادج والمحامل. يقول الإمام علي بن الحسين: فنصب كرسي لوالدي وجلس عليه ونصبت الهوادج، وكان في كل ساعة تخرج هاشمية بيد علوي أزهري، الآن تخرج ليلى بيد الأكبر يصعدها على هودج، ثم خرجت رملة بيد القاسم أصعدها على هودجها. وإذا برجل قد أقبل إلى والدي الحسين وقال: أبا عبد الله، إن أختك زينب غير راضية بالخروج. فنادى الإمام الحسين: يا أبا الفضل العباس اذهب إليها. ذهب إليها العباس: أخي زينب لا تخافي ولا ترتاعي، أنا حاميك أنا كافلك. أمسكها من يدها أصعدها على هودجها. الله أكبر، العباس أمامها، الأكبر عن يمينها، القاسم عن شمالها. وفي يوم آخر التفتت يمينا وشمالا فلم تجد إلا الصوت يتلوى على متن بطونها والشمر يحذوها بسيف عجبا لها بالأمس أن تتصونها واليوم آل أمية تسبي وين حجك والمناسك وين هديك والنحار وين زمزم والصفا وين المشاعر والحجار تطلع وتترك الكعبة ما تقلش هالعذار راد يتكلم ابو سكنه وهلت دمعته وقال انا غصبا علي من ارض مكه طلعتي تلومني والخبر عندك يا ابن عمي بحالتي همه العدوان ذبحي وذبح قومي وعزوتي ترضى دمي ينسفاك والبيت تهتك حرمته وهالسنه عيدي وحجي اتعين بارض الطفوف ارض اضحي بها الصناديد اللي ذي حالي وقوف هذا جسمه مقطعينه وذاك مقطوع الكف وهذا ما يحظى بساعة بين عرسه وذبحه لا تشوف شلون هروين من يناديني شبه وابتدي بالتلبية والنوح من خلف الأطناب ناب صوب المشرعة وانظر قمر عدنان غاب وناب وسط المعركة للولد وارفع جثة وادي حجي غير وادي والشهر غير الشهر وتنقضي كل هالمناسك يوم عاشور الظهر أظل مرمي على الثرى ويصعد على صدري ونحل العراق بفتية من غالب نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم عجل فرج مولانا صاحب العصر والزمان اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لواء اللهم بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين وشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين واحفظ شريعة سيد المرسلين وأيد مراجع الدين والعلماء العاملين وإلى موت العلماء الأعلام وموت المؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلاة.
كربلاء اسمي تبقى وضي مسجلة كربلاء يا كربلاء اللي يشخل ليك المدامع حاملة كربلاء كربلاء حرقتني نار العاطفة يالحمل في جسم ابن المصطفى على فراق جيشنا غير الحال انطفى يا مطير ريح في الخلية القلوب يا مطير ريح في الخلية القلوب هاي ما بحب وتدوب وعلى دمعات على خدي سعيدة كربة كربة
كربلاء دخل المدينة صاح: يا أهل يثرب لا مقام لكم بها. قالوا: ما الخبر؟ قال: الخبر عند قبر رسول الله. اجتمع أهل المدينة. قال: يا أهل يثرب لا مقام لكم بها. قتل الحسين فادمعي مدرار. قالوا: يا بيش، لقد حرقت قلوبنا. قال: قوموا يا أهل المدينة واستقبلوا إمامكم زين العابدين. يا نساء المدينة قوموا واستقبلوا بنات رسول الله. حينما رأت السيدة أم كلثوم من بعيد آثار المدينة صاح: يا أنت مدينة جدنا، لا تقبلينا بالحسرات والأحزان جينا. مدينة مدينة مدينة، هاي خرجنا منك